أهل الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في بحث الوجود الذهني. انتهينا بحمد الله تعالى من ثلاثة إشكالات. هذه الإشكالات الثلاثة كلها كانت موجهة إلى قول الحكيم. كملنا الرابع همين؟ الرابع هم كملنا جيد، يعني وصلنا للإشكال الخامس. الإشكالات موجهة إلى قول الحكيم، قول الذي يقتضي القول بالوجود الذهني. خلاصة قول الحكيم كما هو واضح، كررناه مرارا وتكرارا، ينحل إلى أمرين: هناك وجود للماهية في الذهن وراء وجودها الخارجي، والماهية الذهنية هي عين الماهية الخارجية. الإشكال الخامس والإشكال السادس يبتني على بعض نتائج العلوم الحديثة، فيزياء الحديث. المستشكل بالإشكال الخامس قال: أنتم قلتم أن الخارج نعلم به بعينه، صح؟ الصورة الذهنية هي عين الصورة الخارجية، صحيح؟ زين، الصورة الذهنية هي عين الصورة الخارجية، نلتزم بهذا. زين، قال: إذا قلتم الصورة الذهنية عين الصورة الخارجية، فالتفتوا إلى هذا الإشكال. شنو الإشكال؟ قال: العلم يقول أن الصورة الذهنية، الصور اللي نعلم بها، هي عبارة عن انطباعات. أن الصورة الخارجية تأتي وين تنطبع؟ تنطبع في الذهن، صح؟ انطباع. وإذا كانت الصورة الذهنية انطباع، انطباع الصورة الخارجية وين؟ في الذهن. فأكو لازم باطل. شنو هذا اللازم الباطل؟ وهو انطباع الكبير في الصغير. شلون انطباع الكبير في الصغير؟ قال: إذا أردت أن تعلم بأمر خارجي، أي أمر خارجي، خلي وجه لنا كده بحر، باوعت إلى بحر، ثم جاي تقولون الصورة الذهنية بعينها الصورة الخارجية تحضر لمن؟ تحضر إلى الذهن. زين، هذا البحر الخارجي فيه طول عرض وعمق، صح؟ طول وعرض وعمق، هاي الأبعاد منحفظة في الصورة الذهنية أم ليست منحفظة في الصورة الذهنية؟ منحفظة، ونحن نسلم أنها منحفظة، لازم نقول منحفظة وإلا كانت غيرها. زين، منحفظة في الصورة الذهنية. زين، أليس هذا من انطباع الكبير في الصغير؟ انطباع الكبير في الصغير، هذا انطباع كبير صغير واضح من مصادقه. لو انت عندك طول 1000 متر ينطبع وين؟ بالذهن، اللي هو ما ادري ايش قد تصور. زين، فهذا انطباع للكبير في الصغير. زين، نفس المستشكل يبقى يتسائل: ان اجبتم فجوابكم باطل. خاف عندكم مباني فلسفيه تردون تجاوبون على هذا الجواب، فهذا الجواب ايضا باطل. شنو الجواب؟ ها؟ بعد ما تجاوب يقول: أنا مستعد لكم، خاف عندكم مين تجاوبون بجواب، راح أذكر لكم الجواب مالتكم وأرد. شنو؟ على المباني الفلسفية إن شاء الله تعالى سيأتي بحول الله تعالى وقوته هذا البحث. الأجسام، نأخذ أي جسم من الأجسام، هذا المنضدة مثلا، لو نأخذ هاي المنضدة ونجيب آلة قاطعة، آلة قاطعة، أريد نوضح الجواب. الجواب الأول اللي هو يريد يدفع يقول جواب باطل. شنو الجواب اللي ممكن أن يقدم على هذا الإشكال؟ قالوا هذا الجواب: لو نجيب هذا المنضدة مثلا، جسم، صح؟ جسم المادي. زين، ونجيب آلة قاطعة ونظل نقطع، قطعنا قطعنا إلى قطع صغيرة. زين، نأخذ قطعة من هذه القطع الصغيرة ونقطعها. طبعا واضح التقطيع يفقد الشيء حجمه لو ما يفقده حجمه، يفقده لو يقلله، يقلله ما يفقده، يعني يفقد الطول لو يقسمه نصين، قسمه نصين. آية متر سواها نصين، النص متر سواها ربع بربع، الربع قسمه نصين، وهكذا. زين، لو نبقى نقسم نقسم إلى أن تعجز تلك الآلة القاطعة عن القطع، صار معنا تصغيرهم كلش ما يتقطع. زين، نقول هذا الجسم الصغير الذي توقفت عن تقطيعه الآلة، لو نظرنا إليه بنظرة عقلية، إلى طول؟ لا، ما له طول، ها؟ له طول له طول وبالتالي له عرض له عرض زين فحجم حجم إلى الأبعاد الثلاثة منحفظة فيه زين نأخذ النقلة للذهن بعد ما عدنا آلة بالخارج آلة قاطعة قطعة نأخذ إلما للذهن زين حجمه كذا جزء من ما أدري السنتيمتر والهذي هاي نقصاب بالعكس وتضاعف عندنا سنتيمتر متر تضاعف نأخذ بالعكس زين الذهن يمكن أنه يقسمه لو ما يمكن أن يقسمه حلل بذهنك خذ لك ذرة تقدر تقسمها قسمين لو ما تقدر بذهنك قسمها زين وهذا القسم اللي بذهنك اللي تقسم تقدر تقسمه بعد لو ما تقدر زين القسمة تقف أو لا تقف الذهن بإمكانه يقسم 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 إلى ما لا نهاية لأن كل قسم من هذه الأقسام إلى طول وما دام إلى طول إذن قابل لمن قابل للانقسام وإلى آخره زين واضح فالجواب المجيب تشيريب يجاوب يقول الذهن هذا الذهن اللي تنطبع فيه الصور جسم وما أنه جسم فهو قابل إلى الانقسام وقابل إلى الانقسام إلى ما لا نهاية فهو متناهي أو لا متناهي
لا متناهي
زين والصورة الخارجية متناهية أو لا متناهي متناهي ألف متر خطير ألف متر خطير ألف متر خطير ألفين خطير قد ما تصير فالذهن شبيه لا متناهي بعد انطباع المتناهي مهما كان في اللا متناهي ممكن أم ليس بممكن ممكن واضح والجواب طبعا واضح جدا ضعفه بس شلون تلزم الضعف منيا الإشكال منيا ما تدري بالتالي هي الفكرة واضحة النتيجة انطباع المتناهي في اللا متناهي شبيه ممكن واضح جدا هذا متناهي ما يكون فهو متناهي انطباعه في اللا متناهي زين ممكن يرده يرده المجيب نفسه المستشكل جواب أجاب المستشكل بجواب نقضي بس بجواب نقضي قال هذا باطل واضح جدا البطلان مالته فأنت كف إيدك جسم يا مو جسم جسم قابل للانقسام أم ليس قابل للانقسام قابل للانقسام قابل للانقسام إلى أمر متناهي لو إلى ما لا يتناهى ها الانقسام هم ينقسم الإيد قسم الإيد قسم الإيد قسم الإيد روح لما تعجز الآلة القاطعة ونزر هاي البقة اللي عزت عنها الآلة القاطعة نقلها النوبل من للتقسيم العقلي والعقل هم يظل يقسمها 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 إلى ما لا نهاية صح نفس الحاجة حكينا من ساعة زين فاليد أيضا قابلة للانقسام إلى ما لا نهاية صح زين هاي اليد تقدر تسع إلى جبل تسع إلى بحر تسع إلى أمر أكبر منها أم لا تسع لا تسع واضح لا تسع يلا الزمن بيها أنت تقول المتناهي يمكن أن ينطبع باللا متناهي يلا هاي إيدك لا متناهية يلا شيل اللي بيها شنو أمر متناهي جيب لك هذا جبل متناهي يلا شيل لنا زين واضح جدا جواب فهذا النقض هو ينقض يقول أنا أنقض عليكم بيدك أنت هاي إيدك يصدق عليها أنها لا متناهي تقسيمها لا متناهي زين ومع ذلك تعجز عن أن تحوي ما هو أكبر منها تحوي ما أكبر منها مع أنه متناهي وهذا جواب نقضي يعني إحنا ما محتاجين لهذا الجواب النقضي زين لأن هو أصلاً الإشكال وين أنت قلت قلت ينطبع المتناهي فيه إلا متناهي هو المتناهي منه الجسم الصورة خارجية صح صورة خارجية ولا متناهي منه إلا متناهي مو الجسم التقسيم تقسيم لا متناهي صح أقبل أن المتناهي يمكن أن يحويه اللا متناهي بس كون جسم لا متناهي وشنو وجسم متناهي بينما أنت عندك جسم هذا الطرف وبهذا الطرف الجسم لا متناهي لو التقسيم لا متناهي هسه هاي الإيد كجسم متناهي أم غير متناهي واضح متناهي شنو اللا متناهي بها تقسيمها تقسيمها الذهني لا متناهي واضح هذا أمره وهذا شنو إشكال ثاني أمر يعني ويا الإشكال على هذا الجواب إذا واحد راد يقدمه زين أنت الذهن قلت قابل للانقسام إلى ما لا يتناهى زين الصورة المادية اللي تجي تنطبع هاي الصورة المادية قابلة للانقسام أم ليست قابلة للانقسام قابلة للانقسام صح زين قابل للانقسام، هاي الصوره الذهنيه اللي تجي تريد تنطبع قسمها، قسم 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 وقفت الاله القاضيه، عندما ننقل الذهن قابل للانقسام الى ما لا يتناهى ام غير قابل للانقسام الى ما لا يتناهى؟ قابل. فهذا صار من انطباع اللامتناهي في اللامتناهي، مو المتناهي في اللامتناهي. ما ادري واضح لو لا اذن شو الصوره هم لامتناهي اذا نظرنا له من ناحيه التقسيم، واضح؟ كما ان الذهن لامتناهي من ناحيه التقسيم، الصوره شبيه غير متناهيه من ناحيه التقسيم. زين، فهذا الجواب لا ينفع، يبقى الاشكال. الاشكال شنو حاصله؟ اشكال علمكم بالخارج يلزم منه انطباع الكبير في الصغير. اذا كانت الصوره الذهنيه هي عين الصوره الخارجيه فهو من انطباع الكبير في الصغير، لان يعني الصوره الخارجيه لها مقدار، هذا المقدار اكبر من الذهن، فيلزم منه انطباع الكبير في الصغير. نقرا الاشكال لو اجاوب ونقرا كله؟
نقرا
يلا حتى يصير واضح. الاشكال الخامس، اننا نتصور الارض بما رحبت بسهولها وجبالها وبراريها وبحارها وما فوقها من السماء بأرجائها البعيدة والنجوم والكواكب بأبعادها الشاسعة، وحصول هذه المقادير العظيمة في الذهن. هاي البيان شارحتين بعد قالوا هاي مقتضى العلم الحديث تجي يقول زين، بمعنى انطباعها في جزء عصبي أو قوة دماغية كما قالوا به بناء على معطيات الفيزياء، من انطباع الكبير في الصغير وهو محال. شنو العصب؟ ايش قد يصير حجمه عصب الانسان اللي تنطبع به هذه الصوره؟ شلون تنطبع به صوره هذه الامور الكبيره جدا؟ زين، ودفع الاشكال بان المنطبع فيه، من المنطبع فيه؟ الذهن، العصب. زين، منقسم إلى غير نهاية لا يجدي شيئا. ما يفيدكم هذا الجواب إذا جاوبت به، ليش لا يجدي؟ ننقض عليكم. فإن الكفة لا تسع الجبل وإن كانت منقسمة إلى غير نهاية. ما أدري واضح؟ واضح حد هنا؟ زين، والجواب عنه، جواب الإشكال، جواب الإشكال اللي ذكر السيد العلامة السيد الطباطبائي مبني على تقسيم الصور اللي مرت علينا في دراستنا في علم المنطق إذا تتذكرون. زين، درسنا هناك أن الصورة كم نحو من الأقسام، كم قسم من الأقسام؟ عندنا صورة حسية، صح؟ إدراك حسي، تذكرون؟ إدراك حسي، بالتالي صورة حسية، إدراك حسي وإدراك خيالي وإدراك وهمي وإدراك
عقلي،
صح؟ زين، إحنا شغلنا هسه وياما ويا الإدراك الحسي والإدراك شنو؟ الإدراك الخيالي، لأن أصلاً الوهمي هو إدراك الأمور غير المادية، صح؟ والإدراك العقلي هو أصلاً إدراك مجرد عن المادة ومنتهي من عنده. كلامنا ويا من؟ ويا الصورة الحسية ويا الصورة الخيالية. زين، السيد الطباطبائي يقول هذا الإدراك الحسي والإدراك الخيالي، الصورة الحسية والصورة الخيالية، شنو الصورة الحسية؟ ندرك الخارج بواسطة الحواس، وبعد ما دام متصلا بالخارج. زين، والخيالية؟ لا، مو خصوصية، بعد الانقطاع من الخارج الصورة شو تصير؟ تصير صورة خيالية. زين، أنا دابا على الكتاب صورة حسية، قطعت نظري عن الكتاب شنو صارت الصورة؟ صارت الصورة خيالية. جيد، هذا معنى الصورة الحسية والصورة الخيالية. بعد ذلك نأتي ونسأل سؤالا، هل أن الصورة الحسية أو الصورة الخيالية مادية أم مجردة عن المادة؟ مادية. شنو؟ شنو يعني مرادكم المادية؟ شنو يعني مرادكم من مجردة عن المادة؟ زين، مادية يعني تنطبق عليها كل أحكام المادة، هذا معنى مادي. هذا الكتاب مادي أم ليس مادي؟ مادي. شنو يعني مادي؟ يعني له طول، زين، وله وزن، يشغل حيز من الفراغ، مو صح ولا لا؟ وإلى آخره. عشان نسمي مادي يأخذ أحكام المادي. زين، شيء طوله وزنه وحجمه إلى آخره. زين، المجرد اللي ما إلى مادة شنو يعني؟ يعني لا لا وزن لا إلى مقدار وإلى آخره، مو لا لا. بعبارة أخرى آثار المادة لا تلحقه، هذا هو هذا نسميه المجرد. زين المجرد لما يجون يقسمونه إلى قسمين. زين عند
هذا الشيء إما مادي وإما شنو؟
مجرد.
مجرد إيش فيه؟ بالمادة وآثار وأحكام المادة. زين المادة عفوا. المجرد يقسمونه قسمين. مجرد تام. زين مجرد تام. ومجرد لا. هذا شنو المجرد التام؟ هذا كلش مو يم المادة نهائيا. زين مثل صورة عقلية. المجرد غير التام. صورة عقلية مثل ايش؟ مفهوم الانسان. مفهوم الانسان صورة عقلية صح ولا لا؟ مفهوم الانسان كصورة عقلية بها طول بها عرض بها عمق، لو مجرد تجرد تام. مجرد تجرد تام تذكرون الصورة العقلية هي مجرد تجرد تام. زين المجرد غير التام لا فيها شوب المادة إذا تذكرون، مو مادية كان المادة ما ترتب عليها لكن فيها شنو؟ فيها شوب المادة. يمثلونها بأمثلة. من الأمثلة اللي يمثلونها؟ قالوا كالصورة المنعكسة في المرآة. عندك براية، عندك وجود مادي، حط قدامها إنسان واقف، هاي صورة الإنسان في المرآة مادية؟ ليست مادية. زين الطول منحفظ فيها لو ما منحفظ؟
منحفظ.
الطول موجود الشكل والطول والكذا، ففيها شنو؟ فيها شوب المادة دون أحكام، دون أحكام المادة بها فيها بعض أحكامها، العفو بعض صفات الصورة المادية لكن دون أحكامها. واضح؟ زين فيهم يسمونه تجرد مثالي، هذا المجرد غير التام يسمونه تجرد مثالي. اطلع سيكون بالتالي هو مجرد غير تام. السؤال هنا سؤال
الصورة الحسية والصورة الخيالية
من يقسم من هاي الأقسام؟ مادية مجرد تجرد تام لو مجرد تجرد غير تام؟
مجرد غير تام.
السيد الطباطبائي يقول إن شاء الله تعالى سيأتي بحث هذا البحث إن شاء الله في بحث العلم والعالم والمعلوم أن الصور صورة الحسية والصورة الخيالية مجرد لكن تجرد شنو؟ تجرد غير تام. زين وإذا كانت مجرد تجرد غير تام نقول بعد نحل الإشكال، هذا المجرد فيه أحكام المادة أم ليس فيه أحكام المادة؟
ليس
فيه أحكام المادة. زين شلون؟
واضح.
يعني هذا مثل ألف متر يحتاج لمكان ألف متر حتى يتوفر به لو ما يحتاج؟ ما يحتاج لأنه مجرد عن أحكام المادة. واضح. هذا وزنه مثلا 3000 كيلو يراد وزن يعني ما يسع ويحمل 3000 كيلو حتى يقع فيها أو لا؟ ما يقع. هذا فيما لو كانت الصورة الحسية أو الصورة الخيالية شبيهة مادية يلزم انطباع الكبير في الصغير، أما إذا كانت الصورة المنطبعة صورة غير مادية بعد يلزم انطباع الكبير في الصغير أو لا؟ لا يلزم انطباع الكبير لأن أحكام المادة غير موجودة في المجرد. صح؟ ها؟ وإن كانت الصورة مجردة تجرد غير تام بمعنى خصوصيات المادة منحفظة فيها بهذا المعنى، يعني أنت لما تشوف الأمر الخارجي تعرف طوله أو ما تدرك طوله؟
تدرك
طوله صح ولا لا؟ تدرك طوله، تدرك شكله، تدرك وضعه. زين كل من تدركه، هاي خصوصيات مو أحكام المادة. زين أحكام المادة واضح جدا أنها لا تأتي إلى الدهن. زين لأن المادة عفوا لأن الصورة الحسية والصورة الخيالية فيها مجردة عن المادة، مجردة تجرد غير تام بمعنى أنها واجدة بخصوصيات المادة دون أحكامها.
هو وصل إشكال مني على أنه
صورة مادية.
صورة مادية.
واضح. صورة مادية. يعني بعبارة هاي التقرير الثاني اللي يريده الشيخ كرار أن الإشكال كان يقول انطباع الكبير في الصغير، هذا انطباع الكبير والصغير فرع من؟ فرع كون الصورة مادية. زين أما إذا كانت الصورة مجردة
فلا يريد هذا الإشكال. زين قال
سيدنا بالصورة المجرد يعني تنطبع
أحكام
المادة
خصوصيات المادة دون أحكامها. زين قال والجواب عنه أن الحق كما سيأتي أن الصور الإدراكية الجزئية يا هي الصور الإدراكية الجزئية الحسية والخيالية بل حتى الوهمية هم جزئية إذا تذكروا من عندنا الصور الخيالية شبيه كلية عندنا بس الإدراك العقلي كلي. زين أن الصور الإدراكية الجزئية نانا ناظر علما ناظر للصورة الحسية والصورة الخيالية زين غير مادية بل مجردة تجردا تاما لو مثاليا تجرد مثالي يعني تجرد غير تام. زين شنو يعني تجرد غير تام؟
فيها آثار
يعني فيها آثار المادة سميناها خواص المادة. زين من مقدار وشكل وغيرها هاي موجودة دون نفس المادة يعني أحكام المادة ماكو ما تنطبق عليها. زين دون نفس المادة فهي حاصلة للنفس. زين حاصلة للنفس هذا بعد بحث في علم النفس الفلسفي هنا هذا الحكي اللي راح يحكي أنه النفس موجود ذو مراتب إلى مراتب مرتبة من مراتبه مرتبة التجرد العقلي مرتبة من مراتبه مرتبة التجرد الخيالي المثالي يعني الإدراك المثالي. فيقول فهي حاصلة للنفس في مرتبة تجردها المثالي فهي المرتبة من مراتب النفس من غير أن تنطبع في جزء بدنيا بعد ماكو شيء مادي يجي ينطبع بما ينطبع في أمر مادي حتى يلزم إشكال انطباع الكبير والصغير. زين أو قوة متعلقة بجزء بدني ماكو هالشيء. زين وإنما في مرحلة الإدراك الخيالي في مرحلة الوجود الخيالي. زين بقت تعبير بالأخير يذيل السيد العلامة وأما الأفعال والانفعالات يقول جاي إلى هنا شنو قلت الصورة الذهنية الحاصلة في الذهن الصورة الحسية أو الصورة الخيالية تفعلها النفس بيا مرتبة من مراتبها مرتبتها الخيالية المثالية. زين المثالية عفوا الخيالية المثالية مرتبة تجردها المثالي بناء على كلامكم على هذا الكلام كأنما دفع دخل الصورة مادية أو مجردة
مجرد.
صورة مجردة حس الحد هنا انتهى لا صورة صورة شبيهة
مجرد
صورة جزئية مجردة. زين من الفاعل والمدرك البدن لو النفس في مرتبتها المثالية
النفس
في مرتبتها المثالية هسه حكيكم كله مو يم البدن صح يقول هذا منقوض بأي شيء منقوض إذا شخص ما عنده عين العين جزء من البدن لو مو جزء من البدن جزء من البدن مو جزء من النفس المرتبة المثالية. إذا واحد أعمى ليش ما يشوف إذا ما عنده عين بعبارة أخرى نحن نرى أن الإدراك يتوقف على من؟ على البدن على الأمور المادية فكيف تقولون أن الصورة مادية والنفس مجرد عفوا والنفس تدركها بمن؟ مرتبتها المثالية المجردة في حين أن النفس لا تدرك الصور إلا بالحاجة إلى الآلات المادية. واضح؟ هذا خلف ما تقولونه من أن النفس تدركها في مرتبتها المثالية مجردة والصورة مجردة. الجواب واضح؟ نقول هاي الصور هاي عفوا العين والأعصاب والشبكية وغيرها ذني كلهن عبارة عن مدركات الصورة لو على المعدة لإدراك الصورة على المعدة لإدراك من؟ لإدراك الصورة لا أكثر. هو المدرك العين لو النفس النفس وهاي عين علة معدة لا أكثر. زين النفس هي التي تقوم بمن؟ تقوم بالإدراك تقوم بالحركة وتقوم بالانتقال تقوم بأي شيء لكن الواقع احنا نشوف البدن هو اللي يتحرك يقول هذه عبارة عن علة شنو؟ علة المعدة هي النفس هي اللي تقوم بالأفعال صح؟ النفس هي الأمور هي التي تقوم بالأفعال هذا اللي نعبر عنه أن النفس مجردة ومجردة مادة لا فعلا في مرتبة ذاتها النفس مجردة في كل إدراكاتها مجردة مو بس إدراكاتها في كل أعمالها لكن في مرتبة فعلها تحتاج إلى تحتاج إلى المادة. طبعا النفس مجردة ذاتا مادية في مقام فعلها بيانشة دنيوية بالدنيا زي سالفة النشأة الدنيوية. وإلا النفس بموتها تنفصل عن هذا عن البدن، لو ما تنفصل عن البدن تنفصل عن البدن، تدبر لو ما تدبر تدبر النشأة البرزخية بعد تنتقل إلى أحكام شنو إلى أحكام أخرى. ذيك النشأة هم بالنشأة الأخروية لها شنو لها أحكامها الخاصة، واضح؟ وأنها بعد حسب المعاد هناك المعاد الجسماني بأي شكل يكون زين. لذلك البعض ذهب إلى أن المعاد شبيه المعاد روحاني، قالوا لأن هو البدن شنو شغل النفس به، النفس شغلها به مجرد تدبير في عالم شنو في عالم الدنيا، سموا محل بحثنا زين. محل البحث هو هذا، أن الآلات المادية الموجودة عند الإنسان في بدنه هي عبارة عن علل معدة، وأن المدرك والمتصرف بالذات ومنه هو النفس، فلا يرد هذا الإشكال زين.
إذا واحد فاقد مثلا بصر،
أي
ما راح تأثر على إدراك السمع؟
تأثر بالتالي، ما عدة من فقد حسن فقد فقد علم، ما عدة إدراك معد ماكو، علة معدة ماكو زين. يعني أشبه شوف العلة المعدة إلها دور. الله تعالى عز وجل هو الخالق أم ليس هو الخالق؟ زين، خب واضح. هذا الجنين اللي يخرج واللي يعني الحمل اللي يحدث، من أوجده؟ خب الله تعالى، صح. لكن وظيفة الإنسان شنو وظيفته؟ لما يمني، لما يأتي بالمني، حصل التلقيح مع البويضة، خالق له وظيفته شنو؟ علة معدة، صح لا؟ لو لم تحصل تلك العلة المعدة يحصل الجنين أو لا يحصل؟ لا يحصل. الله تعالى لا يفيد الصورة، لأن الله تعالى أجرى الأمور بمن؟ بأحكامه. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أنتم علة شنو؟ عبارة عن علة، علة معدة. هذا الفلاح لما يزرع النفتة بالأرض شو سوى؟ زرع البذرة في الأرض، علة معدة. لما انسقى علة معدة، كلها علل معدة لمن؟ لإفاضة هذه الصورة زين. هنا كذلك الحال، العين علة شنو؟ علة معدة. والعلة الفاعلية للإدراك منه؟
النفس.
علة الفاعلية هي النفس للإدراك، واضح؟ النفس في مرتبة تجردها المثالي كما يقول سيد العلامة. وأما الأفعال والانفعالات الحاصلة في مرحلة المادة عند الإحساس بشيء أو عند تخيله فإنما هي معدات تتهيأ بها النفس لحصول الصور العلمية الجزئية المثالية عندها. فالمدرك منه
نفس.
ها بعد هذا لما نقول العين تدرك، العين ترى، العين تبصر، وصف للشيء بحاله متعلقه، وصف للبدن بما بأنه متعلق بما، يعني وصف بالأساس للناس لكن وصف بحال متعلق زين. الإشكال السادس، الإشكال السادس تقريبا جوابه نفس جواب الإشكال الخامس زين، ما يفرق، لكن يفرق فقط بتصوير من تصوير الإشكال. تصوير الإشكال هناك الإشكال شان بمن ذكرون انطباع كبير في الصورة. الصورة تأتي وتنطبع زين، هذا يصير الإشكال يرد من انطباع الكبير في الصغير. هذا المستشكل يريد يقول لا، أنا أريد أقدم خطوة أكثر وياكم. شلون؟ افتح عينك وأبصر ما أمامك، شفت قدامك الكتاب صح؟ زين، رأيت الكتاب، إيش إجت بذهنك؟ صورة من؟
صورة
الكتاب. حسب تفسيركم للعلم شنو تفسير العلم؟ شنو العلم؟ عبارة عن حصول ماهية الشيء وين؟ في الذهن. فماهية الكتاب تأتي وتحضر إلى من؟ تحضر إلى الناس صح؟ زين، يقول هذا تفسيركم للعلم، يعني لحصول العلم يتعارض مع النظريات العلمية التجريبية. شلون يتعارض مع النظريات العلمية التجريبية؟ يقول النظرية العلمية تقول، واضح النظرية العلمية هناك بينا بمصطلحات المراد من العلم، مرادنا التجريبي. النظرية العلمية التجريبية تقول أن العلم الإدراك اللي هو بعبارة أخرى، إحنا الإدراك أو عزناء حضور الماهيات صح؟ العلم الحديث يقول لا، مو حضور الماهيات، الإدراك أمر آخر. شنو الإدراك؟ يقول أنت تبصر، يقع بصرك على شيء زين، هذا البصر حينما وقع على شيء زين تنتقل بعض الإشعارات إلى شبكية العين إلى الأعصاب زين الموجودة، فتحصل مجموعة من الارتجاجات في أعصاب الإنسان، هاي الأجزاء المادية عند الإنسان، هاي الارتجاجات تعطي إشارات إلى الدماغ فيدرك الخارج لا ما هي تجي زين ولا ما هي تحضر ولا غيرها. العلم هو هذا، أي بالضبط هو العلم، أنه أنت تباوع للخارج صورة تشوفها بعينك زين، تحصل جملة من العمليات العصبية تهاي بالشبكية والانتقالات إلى
آخره،
يعطي إشعار أنت تدرك بيه، تدرك شنو؟ تدرك الخارج زين عن هذا الطريق عن هذا الصورة. ماكو حضور، ما هي في الدين زين. قال أن علماء الطبيعة بيّنوا أن الإحساس والتخيل، بعد يا الإحساس والتخيل صورة حسية وصورة خيالية، بحصول صور الأجسام المادية بما لها من النسب والخصوصيات الخارجية في الأعضاء الحاسة وانتقالها إلى الدماغ مع ما لها من التصرف فيها بحسب طبائعها الخاصة. واضح؟ شنو هاي التصرف بها بحسب طبائعها الخاصة؟ اجلي شوف، إن الإحساس والتخيل تحس بشيء، تتخيل بشيء بصور الأجسام، صور مادية طبعا زين، بما لها من النسب والخصوصية أحجامها إلى آخره زين، شبيها تحصل في الأعضاء الحسية ثم تنتقل إلى الدماغ. شلون تنتقل إلى الدماغ؟ مع ما لها من التصرف فيها بحسب طبائعها الخاصة. طبائع من؟ طبائع الأعضاء الحسية، بالعصا تحصل ارتجاجات ما أدري شنو، الشبكية ما أدري شنو تشتغل وش تسوي، فكل عضو من أعضاء الحس من أعضاء البدن بحسب طبيعته يتصرف تصرفا خاصا بما يرى، بما وقع النظر عليه، بما تخيله زين، ويعطي إشعار لمن؟ يعطي إشعار للدماغ. واضح؟ هذا العلم، هاي حقيقة العلم، إيش زين؟ الإحساس الإدراك الحسي والإدراك الخيالي هو هذا زين. جيد. حصة هاي الإشعارات زين، علم الإنسان وإدراك الإنسان شلون راح يصير؟ يقول مقايسة، محصة هاي الإدراكات إشعار بالمقدار، إشعار بالحجم، إشعار بالكذا، بعد الإنسان يسوي مقايسة فيدرك شنو؟ يدرك ما وصله من إشعارات زين. والإنسان ينتقل إلى خصوصية مقاديرها وأبعادها، أبعاد هاي المدركات اللي أدركها وأشكالها بنوع من المقايسة، مقايسة بين من؟ بين أجزاء الصورة الحاصلة عنده على ما فصلوه في محله زين.
يعني بجد هاي الانفعالات يصير عنده يكون الصورة؟
أنت إجاك إشعار أنه واحدة من الارتجاجات ما أدري يسمونه عبر، هو بحسب كل عضو من أعضاء الحس له شنو؟ له حسب تعبيره طبيعته الخاصة، له عمله الخاص، هذا ينجز شيء هذا ينجز شيء، أنت تحصل عندك مجموعة من الصور عن طول عن عرض عن عمق، تقايس بينها فتدرك الخارج الخاص، هاي الطريقة. ومع ذلك بناء على هذا التفسير العلمي لا مجال للقول بحضور الماهيات الخارجية بأنفسها في الأذهان. بعد شنو ما هي تحضر في الذهن كذا إلى آخره زين، لا مجال لهذا القول زين.
هذا يرد على الإشكال اللي في نظام الصوصة طبعاً، ما راح يساعد عند الواقع
هو يلزم صفصة طاكي صار المعلوم شنو غير
مو خارج
هسه جيد، لا تحضر الماهيات مو خارج، بس تجاوبني على الإشكال العلمي شلون، هذا الإشكال العلمي شلون تجاوبه، شلون الدفع بأي طريقة؟ قل لك تفسير العلم الحديث إنت جاي يفسر العلم، جاي يفسر الصورة الإدراكية بهذا الشكل زين، شلون هاي شلون تعطينا إياه يعني المشكلة ها
هو تفسير العلم
شلون مو صحيح، بين لي مو صحيح جواب. تتذكرون في العقائد دروس في العقيدة مر هذا المطلب زين، مر بشيء من التفصيل، الشيخ المصباح يفصل هذا المطلب زين. يقول شيخ المصباح هناك إذا تذكرون لما نفصل بمناهج إدراك الحقائق والواقع، كم منهجية لإدراك الواقع خارجي؟ جيد أحسنت، شنو؟
حس
وعقل
شهود
تجربة صح؟ واحدة منهم شنو؟ الطريق التجريبي. زين، لما نجي للطريق التجريبي، الطريق التجريبي ما هو فضاؤه الذي يتحرك فيه؟ أحسنت، المادة. يشتغل عليها من؟ على المادة والأمور المادية. فيجي يقول هذا الموجود المادي كذا حكمه، هذا الموجود المادي كذا حكمه، هذا الموجود وإلى آخره. فمجال عمله هو الموجود المادي. إذا تذكرون هناك قلنا بعد العلم التجريبي والطريق العلمي يستطيع أن يثبت وجود الله أم لا يستطيع؟ خارج تخصصا عن فضائه، لأن الله عز وجل مجرد. محل كلامنا نريد أن نثبت وجود خالق مجرد عن المادة، خالق لعالم المادة. بعد العلم التجريبي يستطيع أو لا يستطيع؟ زين، يستطيع أن ينفي وجود الله أو لا يستطيع أن ينفي وجود الله عز وجل؟ لا يستطيع أن ينفي وجوده الله عز وجل، صح؟ زين، فإذا الطريق التجريبي عاجز عن إثبات ونفي كل شيء مجرد عن المادة. ليش؟ شنو السبب؟ خارج عن موضوعي، لأن محل عمله هو شنو؟ محل عمله شنو؟ هو التجريبيات. بعد المجرد يقدر يجيب ويحطه بالمختبر ويثبته لما يقدر. زين، جيد، واضحة المقدمة؟ زين، الآن نأتي الصورة الذهنية والصورة الحسية والإدراكية بناء على ما ذكرناه كأصل موضوعي وسنثبته. مجرد أم مادية؟ مجرد، صح. إذا كانت الصورة الحسية والصورة الإدراكية مجردة، بعد تقع في دائرة تحليل وإثبات ونفي العلم التجريبي أو لا تقع؟ أو لا تقع. واضح؟ كل ما عمله العلم التجريبي هو أراد أن يفسر العمليات الحاصلة وين؟
في الماديات،
في الأمور المادية، بالعين وبالشبكية وبالأعصاب وبالدماغ إلى آخره. وهذه كلها غير الصورة الحسية والإدراكية، كلها غير الصورة الحسية والإدراكية. زين، الصورة الحسية والإدراكية شيء، شنو؟ شيء آخر. زين، واضح؟ بعبارة أخرى، ما ذكره العلم التجريبي أراده أن يكون علينا فصار لنا. زين، عليه لنا. زين، هذا أثبت لنا أنه لم يفسر لنا شنو؟ العلم الحاصل لدى الإنسان. شلون يحصل العلم؟ ما يقدر يفسر لنا العلم الحاصل لدى الإنسان. زين، لأن هو شغلته يتحرك بمن؟ بالأمور المادية. في العلوم المجردة اللي هو علم الوجود، الفلسفة الأولى تبحث في علم الإنسان وتثبت كيفية نحو علم الإنسان. ولا العلم التجريبي شنو؟ العلم التجريبي عاجز عن إثبات ذلك. زين، فكل الذي ذكره العلم التجريبي نقبله، ما عندنا به مشكلة. كل الذي ذكره العلم التجريبي، تحصل ارتجاجات وتحصل انتقالات وإشعارات للدماغ، كلها نقبلها. لكن نقول كلها من قبيل شنو؟ من قبيل علل معدة لمن؟ علل المعدة للصورة المجردة الحاصلة لدى الإنسان. ما عندنا مشكلة في العلم التجريبي، بس هذا كله غير من؟ غير الصورة العلمية التي تحصل لدى الإنسان. واضحة؟ زين، قال والجواب عنه أن ما ذكروه من الفعل والانفعال الماديين، فعل وانفعال مادي، عين تقع على خارج وتنفع الأعصاب والشبكية ما أدري شو تسوي والأعصاب تنقل إشارات للدماغ، عند حصول العلم بالجزئيات كله في محله، ما عندنا به مشكلة، ما عندنا به مشكلة. لكن هذه الصور المنطبعة المغايرة للمعلومات الخارجية ليست هي المعلومة بالذات، مو هي الصورة الذهنية، زين، بل هي معدات تهيئ النفس لحضور الماهيات الخارجية عندها بوجود مثالي غير مادي. وإلا لزمت السفسطة. ليش لزمت السفسطة؟ لأن هذه الإشعارات وهي كلها اللي حصلت هي غير الواقع، غير الخارج، غير الخارج. بالتالي بناء إذا التزمنا أن العلم هو فقط ما يحصل من هذه الأفعال المادية، زين، لا يحصل لنا علم بالخارج، لأن النفس واضح. هاي الصورة اللي تنطبع على حد تعبيرهم النفس تبقيها على حالها لا راح تتصرف بها والمدرك يطلع غير شكل مقايسة وإلى آخره يطلع غير شكل زين. وإلا لزمت السفسطة لمكان المغايرة بين الصور الحاصلة في أعضاء الحس والتخيل وبين ذوات الصور. بل هذا من أقوى الحجج على حصول الماهيات بأنفسها عند الإنسان بوجود غير مادي. من أقوى الحجج ليش؟ لأن هذا إذا بناء على الالتزام به يلزم منه السفسطة، هو خلاف الوجدان. ليش يلزم السفسطة؟ لأن الصور المنطبعة غير الخارج، غير الخارج هي عبارة عن أفعال للنفس غير الخارج يلتزم به حتى الطرف المقابل. بل هذا من أقوى الحجج على حصول الماهيات بأنفسها عند الإنسان، لكن بوجود مهم، بوجود غير مادي. زين، فإن الوجود المادي لها كيفما فرض لم يخلو من مغايرة ما بين الصور الحاصلة وبين الأمور الخارجية ذوات الصور، ولازم ذلك السفسطة ضرورة. زين، الإشكال السابع، وإذا عندكم هم ينبقى في هذا الإشكال فتشي نبقيه إلى الدرس القادم لأن أخذنا الوقت. وصلى الله على محمد وآل محمد.